بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مر علينا الحديث الأول في العقل من كتاب الكافي الشريف، والآن لنتطرق إلى ما ذكر في تعريف العقل وما المراد بالعقل. لغة واصطلاحا، لغة يعني كلمة العقل بحسب استعمال اللغة العربية لأي شيء وضعت، هذا المعرفة، هذا يتعلق بالمعرفة اللغوية بهذه الكلمة اللي هي عبارة عن عين قاف لام عقل. الشيء الآخر الاصطلاح، ما اصطلح عليه مثلا في الفلسفة، علم الكلام عند المفسرين، في علم الأخلاق العملي النظري إلى غير ذلك. أما لغة فقد قيل في معنى العقل هو تعقل الأشياء وتفهمها، تعقل الأشياء هذا معنى واضح، معنى تعقل الأشياء واضح هذا، وتفهم هذه الأشياء، هذا لغة. والعقل يصطلح على أمور، منها التعريف الأول، أول ما يصطلح عليه كلمة العقل هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما. هناك قوة عند الإنسان، في هذه القوة، طبعا قوة يعني مو عضلية، قوة نفسية، قوة إدراكية، يستطيع الشخص الإنسان أن يميز بهذه القوة بين الخير وبين الشر، هذا خير يقول وهذا شر، يستطيع أن يميز بينهما. طبعا يستطيع أن يميز بينهما في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، لا أنه دائما وأبدا في جميع المواطن يشترط أن يميز بينهما في الحد الفاصل، لا مو هذا قصدنا. أصل التمييز بين الخير والشر بعد أن شنو؟ أن يعرف أصل الخير ما هو والشر ما هو. بعد يضاف له أيضا والتمكن من معرفة الأشياء ذوات الأسباب، لأن يعرف الأسباب ومسبباتها وما يؤدي إلى وقوع المسببات، ما يمنع من وقوعها. سأضرب لك المثال، أنت الآن عندك شخاطة، حينما تقوم بعملية القذف أكو مقتضي لعملية الاحتراق وهو المادة، بشرط أن تحدث عملية الاحتكاك، والشيء الآخر جزء العلة اللي هو ارتفاع المانع، لا مانع الرطوبة، بشرط عدم وجود مانع وهو الرطوبة. هاي الأجزاء من تستمع أصل العلة تامة، بالتالي ليدخل في المعلول وهو عملية الاحتراق في المقام. إذن معرفة الأشياء ذوات الأسباب، ما يؤدي إلى وقوع الأسباب، ما يمنع من وقوعها، هذا كله يدخل في الاصطلاح الأول للعقل. أكرر، معرفة الخير من الشر والقدرة على التمييز بينهما، ومعرفة الأشياء ذوات الأسباب وما يؤدي إليها وما يمنع منها. كما ترى هذا التعريف الأول أو الاصطلاح الأول للعقل لا يشترط في وجوده أنه يكون متحققا فقط في المؤمن، لا، حتى غير المؤمن يستطيع أن يميز بين الخير وبين الشر، حتى غير المؤمن، وغير المسلم. هذا العقل يوجد إذن عند المؤمن وعند الكافر، عند المتدين وعند غير المتدين، خصوصا الشق الثاني منه وهو معرفة ذوات الأسباب والعلاقة الارتباطية بين الأسباب والمسببات، أو نظام العلية الارتباط بين العلل والمعلولات، بشرط بتحقق الشرط وارتفاع المانع وجود المقتضي. هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني هو ملكة، ملكة وحالة للنفس تدعو إلى الخير، تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع، تدعو إلى اجتناب الشرور والمضار. إذن هي قوة موجودة عند الإنسان، أو لنقل ملكة أحسن بعد الملكة أدق، ملكة وحالة. هذه الملكة تدعو صاحبها كما ذكرنا إلى إيش؟ إلى اختيار الخيرات والمنافع، إلى ترك الشرور والمضار. هذه الحالة أيضا حالة إنسانية، ماذا تخص بالمؤمن؟ ناس غير مؤمنين ليش يجي في نفسه أكو في الدافع أكو في الملكة تدفع إلى أن يجتنب الأشياء اللي يضره، على الأقل الأشياء اللي يضره، بل الأشياء اللي بها الشر. هذا موجود حتى عند الأقوام الوثنية، مو فقط الأقوام الكتابية، لا حتى عند الوثنيين. هذا هو الإصطلاح الثاني في كلمة العقل. الإصطلاح الثالث القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم، في حياتهم، في مجريات أمورهم، في معيشتهم. هذه القوة التي يستعملونها شلون يعني؟ فإن وافقت قانون الشرع، طبعا هذه قوة إدراكية، مقصودنا قوة إدراكية، فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش. زين، كما في تطلب الإنسان للحلال، بحثه عن الحلال، اللقمة العيش، عن الوسائل المعاش الصحيحة اللي تتوافق مع الشريعة، هذا يسمى بعقل المعاش. طبعا هذا ممدوح بلا شك. وإن استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة وما إليها سميت بالنكراء أو سميت بالشيطنة، فتختلف التسمية لهذه الملكة والقوة بحسب ما تستعمل فيه. فإن استعملت في الشيء الفاسد سميت شيطانا، إن استعملت في الأمر الجيد وفيه الموافقة للشرعيات سميت بعقل المعاش. صار الآن كم اصطلاح؟ ثلاثة في اصطلاح اللغة، هذا واحد. الاصطلاح الرابع في تعريف العقل هو مراتب استعداد النفس. هاي كلمة النفس حينما تطلق ماذا يراد بها؟ طبعا الأعم من البدن، البدن مرتبة من مراتب النفس، النفس أعم من البدن، مو أن البدن عين النفس والنفس عين البدن، لا، النفس عام، النفس لها مراتب. هذه المراتب مراتب استعداد النفس، يوجد استعداد في النفس، وهذا الاستعداد إلى مراتب. لاحظ وياي، الطفل اللي متوسط الذكاء عنده استعداد للنجاح في الدراسة الابتدائية مثلا بدرجة 70% 60% مو 65 إلى آخره. لكن التلميذ الذكي عنده استعداد، قوة استعداد للنجاح 80 وفوق إذا كان أذكى 90. إذن أكو مراتب في الاستعداد. هذه مراتب استعداد النفس لتحصيل أي شيء، لتحصيل النظريات. يعني شنو النظريات؟ يعني القضايا الكلية والاستنباطات الكلية اللي ترجع إلى أمور بديهية واضحة وضرورية، كما في مثلا لكل معلول علة. القضية نظرية أو بديهية؟ أي بديهية، بس نستخدمها لتأسيس قضايا نظرية. لكل فعل رد فعل، الكل أكبر من جزئه. هاي بديهيات نستخدمها إلى تطوير قضايا نظرية عامة، عقليات أو غير عقليات. إذن أعيد الرابعة، مراتب استعداد النفس لتحليل النظريات وقربها وبعدها عن ذلك. كل ما كان قريبة، كل ما كانت هذه الاستعدادات مراتب الاستعداد قريبة من تحصيل القضايا النظرية، القضايا الإدراكية والعقلية والعقلائية، كل ما كان العقل أقوى، كل ما ضعفت كل ما كان أضعف. طبعا حسب الاصطلاح المنطقي والفلسفي لها مراتب أربعة: العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، والعقل المستفاد، وأيضا العقل الفعال. هذا فقط اصطلاح ما عنده علاقة بها. الاصطلاح الخامس للعقل: النفس الناطقة الإنسانية الموجودة عند كل إنسان التي يتميز بها عن البهائم أجلكم الله. وهذا واضح جدا، تمييز الإنسان عن البهيمة بهذه القوة اللي تسمى بالقوة الناطقة أو القوة القدسية. هذا الاصطلاح الخامس. الاصطلاح السادس والأخير هو ما ذهب إليه الفلاسفة. هذا أمر خاص بالفلاسفة بالحكماء، وهو شنو؟ أنه عبارة عن جوهر العقل، هو جوهر قديم، جوهر قديم لا تعلق له بالمادة لا ذاتا ولا فعلا، غير مرتبط بالمادة ذاتا، هو ليس بمادي ذاتا، مو مادي، مجرد عن المادة. هذا الجوهر وجود جوهري. طبعا معنى الجوهر انه شيء قائم في نفسه لنفسه مقابل العرض، وجود في نفسه لكن لغيره. مثلا هذا الطلاء الان، هذا الطلاء هذا عرض، هو له وجود في نفسه لكن لغيره، يظهر شكل هذه الخشبه، لون هذا الجدار، هذا يسموه عرض. بينما الجوهر وجوده في نفسه لكن لنفسه مو لغيره. وكل من الجوهر والعرض كل منهما وجوده لغيره بالعلة مالته. فقالوا أن هذا الاصطلاح السادس للعقل هو عبارة عن وجود جوهري، وجود جوهري عرفت شنو الجوهر تقريبا، في مقام ذاته مجرد عن المادة، في مقام قيامه بالأفعال أيضا مجرد عن المادة. هاي النفس اللي عندك وعدي ذاتا نفس مجرد عن المادة، منزهة عن المادة والمواد، لكن من تريد تشتغل تحتاج، شوف هاي النفس من تريد توصل معنى تحتاج إلى اللسان فيخرج الصوت عن طريق الحنجرة والأوتار الصوتية ووجود اللسان واللهوات إلى آخره. النفس عندها معنى، شلون وصلت هذا المعنى بالصوت بالكلمات؟ تريد تشير إلى شيء معين، هذه النفس تحرك العضلات والأذرع والأيدي. إذا النفس في مقام الماء، في مقام الذات هي مجرد عن المادة، بس في مقام الأفعال تحتاج إلى هذه المادة، أي مواد، إيدك وإذراعك وصوت وإلى آخره، أشياء مادية. بينما العقل في الذات مجرد عن المادة، وفي مقام الفعل أيضا مجرد عن المادة. خلي بالك من الاصطلاحات. الآن نجي للرواية الشريفة الثانية من كتاب الكافي، وهي قال الشيخ الكليني على الله مقامه محمد بن الحديث الرابع في نفس الكتاب كتاب العقل والجهل، محمد بن يحيى عن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ شنو عقله. هو الإنسان فرد إنسانيته وإنسانيته بعقله وإدراكاته. الإنسان مو بما يحسب من المادة، ولو كان ذهبا أو جوهرا ثمينا، ولو كان سلطانا وكان وراءه الخدم والحشم والمظاهر السلطوية، هذا مو معنى يتحقق إنسانيته، بالعكس راح يتحقق بقوة حيوانية اسمها القوة السبعية أو القوة السبعية أو القوة الشيطانية. مو بهاي تكون إنسانية الإنسان، بس مسكين الإنسان يذهب إلى النذائر الحسية اللي هي مشتركة بينه وبين الحيوان، ويترك النذائر العقلية والفكرية التي يكون بها الإنسان إنسان بالفعل، لأنه فقط إنسان بالقوة. هذه كلمات أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام عندهم كنوز وذخائر، المراد هذا إلك وإلي في سبيل أن يرفعون درجتنا الإنسانية ومقاماتنا في الوجود. الناس الإنسان بالجنة يتحسر، شوف درجات عظيمة فاتته، ليش؟ لأن درجات قوة عقلية أكبر، قيمة أعمالهم ارتفعت بقيمة عقولهم. هذا يصلي ركعتين، هذا يصلي ركعتين، لكن هذا ركعتين ترفع به ترفعه درجات أو يحصل ثواب كبير، هذا لا شيء عادي مثلا، لأن عقله ضعيف. صديق كل امرئ، منو صديقك؟ حق له. اكو واحد يقدر يتخلى عن الصديق؟ اكو واحد يعيش بلا صديق؟ لكن منو الصديق الحقيقي والاول؟ منو الصديق الذي لا يمكن تركه بحال؟ عقلك. من هنا اذا هذا الصديق، اذا هذا العقل ضعيف صديقك ضعيف، اذا هذا العقل متوسط صديقك متوسط، إذا هذا العقل قوي صديقك قوي. قطعا كل واحد يبحث عن الصديق القوي، الصديق الغني، الصديق الخير، الصديق الصالح. وين تلقاهم؟ بالعقل. كل ما كان العقل صالح ومتين ودقيق ونافذ البصيرة، كل ما أنت سعيد بصديقك. صديق كل امرئ عقله، عدو من هو مقابل الصديق جهله، جهله. إذن هذا الجهل مو أنه واحد هو متعادل من حيث الخير والشر، لا إلي ولا عليه، لا، الجهل عدو. أصلا الرواية تشير إلى أن أكبر عدو هو جهل الإنسان، هو من يجهل الأحكام يقع في الحرام، من يجهل عقوبة الله ونقمته على المعاصي يقع في المعاصي، من يجهل معرفة الله يصير مشرك أو يصير كافر، من يجهل معرفة النبي ما يؤمن بالنبي، من يجهل معرفة الإمام ما يؤمن بالإمام. شوف الجهل، لأنه تخليه هو قبيح عدو في كل شيء، الجهل عدو. وحتى الجاهل نفسه من تقول له تجاهل يأنف، صح لو لا؟ ليش يأنف؟ لأن واضح أن الجهل عيب ونقص. حتى عند الجاهل هو يدري بقرارة نفسه أنه جاهل، لاحظ شلون؟ طبعا الجهل درجات، الجهل درجات، يأنف من عنده. فتتسأل تقول له تعالم، طبعا عالم بحسبه، اقرب عالم بالفقه، عالم بالكيمياء، عالم بالرياضيات، عالم بأي شيء آخر. والعلوم تتفاوت من مراتبها من حيث من حيث الشرفية. طبعا العلم بالله وبصفاته وبأسمائه وأوليائه هو أشرف العلم. هذا العلوم التي أيضا بها نظام معايش الناس، وهذا أيضا من العلوم الشريفة. عدل الجهل يأنف منه كل إنسان بما في ذلك حتى أجهل الجهلة، لأن الكل يرى بفطرته ووجدانه أن الجهل نقص وقبح وعيب لا ينبغي أن يكون عليه أي شر. فرصتنا بالدنيا أن نبتعد أكثر عن الجهل، نتجرد عن الجهال، نتنزه عن الجهال. شلون؟ الطرف الآخر يا هو العقل. إذن العقل والجهل طرفان متناقضان متضادان متباعدان لا متساويان ومتوازيان. هذا هو الحديث الأول. حتى أكثر نسمع حديث الرواية الأخرى، الحديث السابع في نفس كتاب العقل والجهل. قال عدة من أصحابنا، أنا تقدمنا أن العدة من أصحابنا يعني مجموعة من الثقات عند الشيخ الكليني على الله مقامه، عن أحمد بن محمد بن خالد اللي هو أبو جعفر البرقي من علماء قم القدماء، عن الحسن بن علي بن يقطين، علي بن يقطين صوت عرفوه بعد الوزير الشيعي في الدولة الظالمة ابن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال الإمام الباقر يعني صلوات الله عليه وسلم، قال إنما يذاق الله، يذاق من التدقيق والدقة. إنما على القصر يذاق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما أو على قدر على قدر ما آساهم من العقول في الدنيا. أتمنى اللي عقله بسيط وهاي هي قدرته يعني ما مقصر. حسابه مو مثل العقل الكبير. التدقيق في الحساب لعب ويال. التدقيق في الحساب طبعا في الحساب مو بس عن عقاب وثواب وجزاء وإلى آخره. بحسب القوة العقلية تضعف التدقيق يقل، تقوى يزيد، سواء بالحالة السلبية أو بالحالة الإيجابية، بالثواب أو بالعقاب، على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. من هنا أخواني قد يكون الشخص عنده منصب اجتماعي وأنا وياكم لعله أسه مجبورين أو غير مجبورين نحترمه ونوقره وكذا، بس هو عقله ضعيف وقد يكون شخص ما لغاك المقام الاجتماعي وإحنا هماتين ما شاء الله عندنا أهم شيء شنو عند السلطة لو عنده مقام اجتماعي أهم شيء ذني إن باروا على الشخص شنو فهمه وعلمه. بس المتدينين واللي مو بس متدينين وفاهمين وهؤلاء أقلة المجتمع، شوف الفواتح عيونهم تنفتح لما يجي مسؤول يجي فالشخص عنده مقام اجتماعي. وللعلم حتى مرات من يحترمون العالم لأن عنده شهرة عنده وجاهة اجتماعية، تعرف شلون؟ من هذا الباب أكثر الأحيان من هذا الباب. هذه شخص يعني ما عنده ذاك الوجه الاجتماعي ما عنده، بس هو يفتهم يفتهم هو يفتهم أحد يعرفه أحد بحاله. زين هذه هاي شغل الدنيا عند الله غير شغل سبحانه وتعالى. لا الله سبحانه وتعالى يبغى علما مو هذا ابن من وشنو طوله وشنو سلطته، ابن النبي لو قرايب النبي لو ابن المعادي لو ابن المدري منه لو ابن التاجر لو ابن شيخ فلان شيخ الأمة العربية لو شيخ العشيرة الفلانية. الله ما باوع الذنبي يباوع يوم القيامة ويذاق الشخص بحسب قدرته العقلية وعقله. الحديث الآخر قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قسم الله، مو الله قاسم من أسماء الله وقاسم نقول قسمة الله سبحانه وتعالى، ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، أفضل من العقل. مو أنه ما قسم الله للعباد شيء أفضل من قسمة الفلوس الهواية والجاه الاجتماعي أو السلطوي أو المدري منه، ما لها قيمة مولانا العزيز. هذه متى تكون حسية مادية مؤقتة، حتى لو كل الأرض الكرة الأرضية تحترمك وتجلك شو قيمتها؟ قد واحد تحترم كل الناس بس الله ما يريده ولا يحبه ومحضر له في العذاب يستجيعه بالله. زين بالقبر منكر ونكير وهم عباله شلون كلها تقوم له وتقعد له الى اخره، اول ما يستلموها العقابات والدق والبسط والكلام منو انت شنو انت شنو قحط انت يعني كلنا طيرا الرتوش والرموز والرئاسات والسلطات والعناوين البراقه والى اخره. ما قسم الله، شوف القسمه الالهيه سبحان الله، وين البشر يدورون غير قسمه ولا يهتمون بهذه القسمه في الغالب يروح غير قسمه. الله ما قسم يشير قسمة زينة سبحان الله، ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. وهذا طبعا مرت الرواية الأولى علينا، قال للعقل أنس أول أنس أقبل فأقبل أدبر فأدبر وقلنا أنه شنو قال الله تعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، فلذلك المني قسمة من كانت سفلته عقل أكبر كان أفضل ما قسم الله له، وبذلك فليتنافس المتنافسون. لاحظ التكملة، فنوم العاقل، نوم العاقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. سهر يعني عبادة، يعني صلاة وعبادة ودعاء وكذا، شو هو جاهل؟ إذا صفى واحد عاقل نايم، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. عظمة الإسلام، هاي ما يروح عن الغرب والشرق، يروح عن غير سوالف، يروح عن ذنب، نريد أن نقاتل، نريد أن نضارب، أن شفت سبحان الله في الكتابة كاتبة على الحائط ما أتذكرهم في النجف مدري وين، مكتوب نريد أن نقاتل، نريد أن نعارك، أن نغارب، أن نحارب، أن نقاوم، بعد ما ليش نفد وحدة نية، سبحان الله، يعني تبس هذه؟ نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. الإقامة يعني مقابل الشخوص، شلون مثلا واحد عاقل بس ما عنده حركة مثلا فاعلية، يفترض باتجاهات معينة بأعمال معينة، شلون مثلا يقول عنه هذا يفترض عنده سكتة وسكوت وإلى آخره، ما عنده نشاط معين، ها؟ لنا مثلا واحد من دولة اللي خاب فيها وحرسه وهوسه وخطابة طنانة ورنانة واصعد وانزل إلى آخره، بس هو جاهل، يقعدنا من دول أهل الخطابات الطنانة الرنانة بس هم جاهلين، ها؟ من اللي يثيروا؟ يثيروا من مثلهم الجاهل، لأن ما العاقل والعالم قد يكون ما عنده حركة وهوسة وخبصة إلى آخره، فسعد الله من الأفضل؟ إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. هذا المعنى المضمون في هذه الفقرة. ولا بعث الله نبيا، ولا قضية حدية ومطلقة، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، مو أنه في طور الاستكمال، لا، كم أكمله في عقل كامل، نعم الآن في شيء حركة عنده من الكامل إلى الأكمل، إيه نعم، وقل رب زدني علما. أما ما يصير النبي وعقل ذي نقص، لازم عقل النبي وعقل الرسول كامل. يعني شنو كامل؟ يعني أي شيء مما يتقوم به العقل ويصدق عليه أنه عقل، وكل مراتب العقل ودرجاته لابد أن تكون متوفرة فيه جميعا حتى يستأهل أن يكون نبيا أو يكون رسولا. ويكون بعد مو بس هذا، يصير يبعث إلى أمة وفي الأمة من هو أكثر منه عقلا، سبب فيلسوف عظيم ما أدري شنو. قال ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. مثلا أمة النبي صلى الله عليه وآله من 1400 سنة إلى يوم القيامة، ننزل يوم القيامة بعد بعدنا 1000 سنة، 10,000 سنة، 100,000 سنة، الله العالم، وكلها أمة النبي. يبقى النبي صلى الله عليه وآله عقله أفضل من جميع عقول أمته. صلوا على محمد، اللهم صلي على محمد وعلى محمد. وهكذا من كان على شاكلة النبي من الحجج الذين بين النبي وبين الأمة. وما يظهر النبي صلى الله عليه وآله، إضمار، بس إضمار النبي في نفسه، هذا بس الإضمار، ها، ما صار شيء فاعلي وخارجي في الواقع الخارجي، لا، إضمار، شبيه هذا، أفضل من اجتهاد المجتهدين. طبعاً مقصود اجتهاد المجتهدين يعني مو الفقهاء اللي يوصلوا درجة الاجتهاد، مقصود الأشخاص اللي واقعاً يبذل الوسع والطاقة في أن يصل إلى أعلى مراتب القرب من الله والمصداقية والخيرية والأفضلية واجتهاد المجتهدين في غاية السعي للوصول إلى الكمالية في الكاملية في النفس، الكاملية في الأخلاق، الكاملية في الفهم، الكاملية في البصيرة، الكاملية في التصرفات. مهما كان ما يظهره النبي أفضل جميعا أفضل من اجتهاد المجتهدين. بعد الفقرة الأولى الأخرى، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. عقل عنه عن الله سبحانه وتعالى. من هنا من لم يعقل عن الله فإنه لا يمكن أن يؤدي فرائض الله كما أراده الله. كما أراده الله متى يستطيع أن يؤدي فرائض الله؟ إذا عقل عن الله. إذا عقل عن الله نعم يؤدي فرائض الله. فلا نتوقع أبدا أن ذوي العقول الناقصة أو الذين لا يعقلون عن الله سبحانه وتعالى لا نتوقع أنهم مؤدون لفرائض الله، حتى لو أدى حتى لو أداها ظاهريا، بس تأدية واقعية حقيقية تأتي يوم القيامة آخرها لا يمكن أن تحصل. أكرر هذه العبارة، حتى لو فرضنا أنه أسقط التكليف الظاهري وكان معذورا في أدائه للتكليف حسب الظاهر، لكن كان عقله عقل ناقص ضعيف، أو لنقل بحسب تعبير الرواية الشريفة لم يعقل عن الله، هذا لا يكون في الحقيقة ونفس الأمر مؤديا لفرائض الله سبحانه وتعالى. وإن كان ربما في الظاهر قد أسقط التكليف، قد كان معذورا في أداء التكليف، ولا بلغ جميع العابدين. شوف الله سبحانه وتعالى والنبي والأئمة إن يباعون لا للشكل ولا للصورة ولا هذا ابن فلان لو هذا قرايبي لو هذا مدري، ماكو شيء. هاي ملاكات عندنا إحنا سبحان الله، ونسيء جدا حينما نريد أن نفهم أهل البيت على أوفق مقاييسنا إحنا. شنو مقاييسنا إحنا؟ وإحنا شنو؟ المقاييس هي مقاييس هم. إذا في ستة من أهل البيت شنو؟ ارجع إلى مقاييسهم، وترجع إلى مقاييسك العرفية أو الشخصية. لاحظ كيف؟ شنو مقياس أهل البيت؟ شنو مقياس النبي؟ شنو المقياس الإلهي؟ قال ولا بلغ جميع العابدين، جد العابدين من جميع العابدين مهما بلغوا في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. إذا العاقل حتى لو كان قليل العبادة بس نأدي مقدار الواجب، مستحيل من هو أقل منه عقلا أن يكون مدركا لدرجة العاقل في عبادته، مستحيل. هذا شنو معنى قيمة العبادات والأعمال ترتفع وتكون لها قيمة حقيقية لدرجة عقله، فلو فرضنا الدرجة العاشرة مثلا من العقل كان يصلي بس الفرائض، وواحد بالدرجة التاسعة من العقل يؤدي الفرائض 52 ركعة يصوم 6 أشهر رجب وشعبان وشهر رمضان، ما تفوت الصدقة ما تفوت الأذكار والأدعية و لكن هل تعتقد أنه سوف يدرك درجة العقل أو درجة العاشرة؟ لا، حتى عبادته هذا أكثر يعني أعمق أداءه إلى آخره وأكثر خشوعا وأكثر وأكثر، بس ما وصل في العبادة في قيمة العبادة وإن كثرت ما وصله العابد في الدرجة الأعلى. طبعا ومن هذا تعرف ليش أنه غربة علي عليه السلام في الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هاي الموازين هاي المقاييس، هذا مقياس إلهي. أهل البيت مقاييسهم يعني غير مقاييس الله، لو نفس مقاييس الله سبحانه وتعالى. فلو توفد واحد كل عابد عابد ما شاء الله بس عقله بالدرجة الخامسة، يا بروح ابن الإمام مباشرة من صلبه المباشر. أنا شو نعتقد؟ شو نعتبر؟ ما دام ابنين ثلاثة واحد اشترك وقيل دام من الحبشة بعد هاي مصيبة المصائب يعني لا، الإمام يدور أولاده وأكيد رفعه ويعطي كرامات ويعطي من شنو لابنه، معناها مو مثل الله سبحانه وتعالى. وحاشا لأهل البيت، حاشا لأولياء الله أن تكون لهم مقاييس غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. هم شنو إرادتهم؟ هي إرادة الله ظهرت فيهم، حبهم اللي يحبون شيء، حب الله ظهر فيهم، بغض الله لشيء، بغض الله يظهر فيهم حينما يبغضون المعاصي والعصاة وغير ذلك وما شاكل. هذه نفس المقاييس عند أهل البيت عليهم السلام. أفقد واحد خطيب كتلة مع العاطفة كتلة مع الانفعالات روزخون من ذري عبالك تسولك أهل البيت غير شكيلهم جرائب وأولاد ومدري منه هذا من ربعي وهذا من كذا أسوالف مع العشائر مو مع أهل البيت تعرف شلون هو هذا سبحان الله من يقرأ التاريخ لأنه ما يشوفهم لأن عقله ما يدرك هالأشياء يطلق الأشياء المتشابهة أو مثلا بعض الجزئيات اللي قد تحصل وهو يصور لك إياها عجيب غريب ينقصون درجة أهل البيت بهالأفهام الناقصة هذه يعكسوها بشكل آخر للناس ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل إذن العقلاء من أمه والعقلاء هم أولو الألباب الفقرة الشريفة للآيات المباركة الذين قال الله تعالى من اللي يتذكر لاحظ التذكر مقابل شنو مولانا التذكر مقابل شنو جابون حتى وياك نشارك الحديث مقابل الغفلة ها فعلوا لا من اللي يتذكر وما يتذكر إلا أولو الألباب في علاقة فردية بين العقل بين صاحب اللب وهو العقل وبين التذكر إذا صار عقل أقوى صار متذكر بل يصل فيه التذكر والمتذكرية إلى أنه يصل إلى درجة الملكة بل الاتحاد إذا ازداد عقله بل التحقق بحيث يصير هو عين التذكر هو يذكر بالله إذا رأيته هو يذكر بالله عقل كامل هذا ومن العالم الحقيقي أقول سبحان الله اسم عالم ليش ما نشوفه ذكرك في الدليل لأنه غاطس في الدنيا أو من طلاب الدنيا مش قل لي عنوان عالم حافظ اصطلاحات لكن علماء الآخرة إذا شفتهم تتذكر الآخرة إحنا ندور شنو مفروض ندور عالم الآخرة مو عالم الدنيا لن آدم لن بعد آدم عليه السلام إلى هذا اليوم إلى يوم القيامة أكو عالمين عالم دنيا وعالم آخرة وما لقى لك كل العلماء علماء آخرة هو هذا الحكي أكيد شيء سواء كمثل الحمار يحمل أسطارا ليش أن العالم الأخروي يكون مذكر لأن عقله قوي عقله في طريق الاستكمال وقد يكون عقله قد يكون عقله كامل فهو مذكر هو متذكر في نفسه متذكر في نفسه ومذكر لغيره أكرر هو متذكر في نفسه ومذكر لغيره من هنا الغفلة شو تصير حالات طارئة بسيطة عنده بقوة عقله وكماله وأرجحية عقله الرواية الأخيرة حتى نختم أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام حديث الإمام الفاضل صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة نقرأ بس الفقرة الأولى وتكملتها إن شاء الله إذا طيبين في الليالي القادمة يا هشام إن الله تبارك وتعالى أرجوك هذه الأحاديث مثل الإمام الفاضل من تروح تزور الإمام الفاضل التزاد معرفته ومعرفتك بالإمام الفاضل من خلال آثارهم مو بس أنه إمام مفترض على آخره هاي مهمة بس أنت أكثر من معرفة الإمام بمعرفة أثره وفكره وعقيدته وعقله ونبله وخيره وفضله وإحسانه يا هشام إن الله تبارك وتعالى لحظة أخواني وأبائي الكرام الهدية على قدر مهديها كل ما يصير الشخص عنده أهمية عند الإمام يعطي أهم شيء مرة واحد يطيف ليسات وقال له روح مو يدعي له دعاء وراح مرة واحد يلزمه قعدة تعال اقعد يمي يرفع عقله والعقل أفضل ما قسم الله للعباد يقوي عقله يطيع الإذن هاي الكرامة اللي يطوها الأئمة هاي الكرامة الحقيقية يعني شو تقول يسلوك طبيب أخروي طبيب روحاني حتى ولو طبيب لنفسك عن أمراضها الروحانية والنفسية في طريق الآخرة الطويل الذي هو مليء بالعناء والشقاء والمخاطر العظيمة الهائلة. هذه الكرامة اللي يطوفها أهل البيت، هذه الكرامة العظيمة. راح شلون يجيب هشام يقعد يقول له يا هشام، وهشام مستحيل يحصل هاي الكلمات من غير أهل البيت، ما عندهم الآخرين مثل أهل البيت، ولا أكو مجال للمقايسة بين أهل البيت وبين غيرهم. سلام الله العظيم عليه. يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر العقل والفهم في كتابه، أهل العقل والفهم في كتابه، فقال تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول لكن من يتبعون أحسن الأقوال. سبحان الله أكو بيهم بس يسمع قول راح ما يفكر يا هل أحسن يا هل صحيح يا هل سيء يا هل أفضل يا هل أكمل. ها هذا غوغاء البشر ماكو. المهم بس واحد يكتب ياه شو الحكي حتى من هذا الجهال من جهال. لا الذين يستمعون ويسمعون، أكو فرق بين يسمعون ويستمعون. يسمع الإذن تسمع، لكن يستمع مو الإذن تستمع، الفكر والعقل يستمع. يعني أكو تعقل للسماء للفكرة والقول المقول، لكن المن يأخذ وش يأخذ؟ يأخذ أحسن الأقوال. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذولا شنو ذولا؟ من هم ذولا؟ شنو منصبهم؟ شنو مرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ مو منصبهم بالدنيا، لا عند الله سبحانه وتعالى هذا المنصب الحقيقي. أولئك، اسمع اسمع مولانا العزيز، هذا كلام الله مو كلامي ولا كلام غير رب العباد من البشر، هذا كلام رب العالمين. وأنعم به من كلام وما أصدقه وأصحه من كلام. أولئك الذين هداهم الله، ذول اللي الله هداهم مقابل الضلال مقابل الضياع مقابل التيه، ومو هداهم فلان وعلان، الله تولى هدايتهم. أولئك الذين هداهم الله، وصلوا إلى درجة أكثر منهم هم ذول بعد، وأولئك هم أولي الألباب مو غيرهم. إذن أهل العقل يستمعون القول، يسمع منا يلوعون بالسماع، مو مقتلين، أقبلوا مقتلين، هو ما شايف جاهل، سمع الأشياء تكلم بهم، صار صنم، جاهل صنم بالأشياء صار صنم، وقفل عليها، وكل نبل الصحيحات بعد ما تبغى ذن صحيح، سبحان الله، هذا سمع، اسمع ولوع بالسماع، استمع للآخرين، لوع فكرك، ما قلنا لك انت ايش تقلد؟ انت عندك عقل مميز بين الصحيح من السقيم. هذا الانغلاق، الانغلاق اعوذ بالله شنو من مرض، انغلاق فكري. كفار مرات ينغلقون على على اجهل الجاهلين وعلى اضل الضالين، ويراه احسن المحسنين وافضل الافضلين. سبحان الله، الله قال له حكيم. فأقع المرات ما عنده غير الدهشة يعني والعجب، شو ليش؟ هاي أذكرنا بقضية عجل بني إسرائيل وقضية هارون، عرفوا النبي هارون وراحوا للعجل وللسامري، والنبي هارون متعجب سبحان الله، حتى ليش يبوا هذا؟ ليش يبوا هذا العجل والسامري؟ شنو فهمهم؟ شنو عقلهم؟ شنو منطقة؟ شنو تفكيرة؟ شنو ينظر هاي الأمة؟ أمة عريضة، أمة عريضة. كم سنة ورا النبي موسى عليه السلام؟ أول ما راح النبي موسى على شغلة على ميقات كان أشعل شيء، وعايشين النبي راح للعجل وصاحبه. يا هشام ابن الحكم إن الله عز وجل أكمل من ناس الحجج بالعقول. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نغتنم مجالس الذكر بالدعاء. اللهم إنا نتوجه إليك يا الله ونعزم عليك ونتوسل إليك بمحمد وآله الطاهرين وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أن تصلي وتسلم وتبارك وتترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما سلمت وباركت وترحمت على أحد من خلقك أجمعين. اللهم وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم انصر من نصره، اللهم اخذل من خذله، اللهم اجعلنا ممن يدخل السرور على قلبه بالعقل والطاعة واجتناب المعاصي. اللهم اجعلنا من أنصاره ومحبيه وأحبائه. اللهم اجعلنا من شيعته وشيعة آبائه المعصومين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك أجمعين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا سخطك ومعاصيك. اللهم اشمل بدعائنا هذا الحاضرين والسامعين ومن أوصانا بالدعاء وذوي الإحسان والتفضل علينا وأرحامنا من المؤمنين والمؤمنات بل وجميع أشياع أهل البيت عليهم السلام. اللهم اشملهم بهذا الدعاء واشملنا وإياهم في دعاء كل صالح من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا أموات الحاضرين والسامعين يا ربي بمغفرتك العامة الكاملة. اللهم اشملنا بعفوك ولطفك ورحمتك. اللهم تغمد شهداء المسجد الشريف جميعا يا ربي وأموات هذا المسجد الذين حضروا هذا المسجد وصلوا فيه وتقربوا إلى الله فيه وكل من خدم في هذا المسجد وجميع مساجد أهل البيت وشيعة أهل البيت. اللهم تغمدهم برحمتك واشملهم بلطفك وعنايتك وتقبل منا ومنهم وتجاوز عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.